رب العالمين حبانا بأكمل النبيين شريعة وأكثرهم معجزات وأجملهم وأكملهم خلقا وخلقا وذاتا واسما وصفات وأرفعهم منزلة وأعلاهم درجات سيدنا ومولانا محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله سر الأسرار ونور الأنوار ومعدن الجود والكرم المخصوص بجوامع الكلم المصطفى للرسالة من قبل خلق اللوح والقلم. جاء في الخبر أنه مكتوب على ساق العرش على لسان الحق تبارك وتعالى أنه قال: من استرحمني رحمته ومن سألني أعطيته ومن إلي بالصلاة على محمد غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. اللهم يا رب العالمين متعنا في الدنيا بالنظر إليك وقربنا بالصلاة عليك وهب لنا جميعا وشهوده وصلنا من التلوين يا ذا العناية وأوفى صلاة والسلام مؤبد على خاتم الرسل الكرام وإطراف. ثم أما بعد فيا أحباب رسول الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ما زال موكب النور يسير في أحضر معجزة ألا وهي الإسراء والمعراج برسول الله. وتوقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عند قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى ولماذا قرن الحق عز وجل التسبيح بالمسرى حتى ينفي عن قلب اهل الوهم والتشبيه والتجسيم اي كلام في حق المولى عز وجل من الجهة والحد والمكان. صلوا على رسول الله. واليوم نستكمل معجزة الإسراء والمعراج ويكفينا الإشارة. أورد ابن كثير وصاحب المواهب والإمام القسطلاني والإمام القرطبي وصاحب جواهر البحار واليواقيت والطرق أن معجزة الإسراء والمعراج حدثت لرسول ثلاثين مرة وهذا ما يحدث لكبار الأولياء والقمة والعارفين من أمة سيدنا رسول الله. الإسراء والمعراج روحا وجسدا مرة واحدة، وعلى حد أقوال جميع المحدثين كان في ليلة السابع والعشرين من رجب. أما اليوم فنحن بصدد إثبات أن هذه المعجزة كانت بالروح والجسد، كانت بجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصورة البشرية، حتى أنه عليه الصلاة والسلام داس من عليه الشريفتين بساط القدر، وهذا ما عبر عنه الإمام النبهاني في كتابه جواهر البحار، إذ يقول: على رأس هذا الكون نعل محمد على رأس هذا الكون نعل محمد على، فجميع الكون تحت ظلاله على الطور موسى نودي اخلع، ومحمد من فوق العرش لم يؤمر بخلع نعال. صلوا على رسول الله. سبحان الذي أسرى بعبده، أجمع العلماء المتحققون بأن أسرى بعبده، الباء هنا تفيد المصاحبة، فقد صاحبه تبارك وتعالى في إسرائه بالإنفاق والعناية والإسعاف والرعاية، ويشير إلى هذا قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كان يريد السفر يقول: اللهم أنت الصاحب في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. حتى كلمة عبده صلى الله عليه وسلم قال الإمام العلاء: لو كان هناك لفظ أشرف من كلمة العبد لسماه به الحق تبارك وتعالى، لأن العبودية لفظ العبودية صفة حقيقية، أما لفظ السيادة هو لفظ مجازي، فكفاه فخرا عليه الصلاة والسلام أن يكون لله عبدا صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. وقالوا بأن كلمة عبده خصوصية لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. ولله ضر مولانا الشيخ محمد عثمان عبد القرآني إذ يقول: يا كاملا من علوم الله أجمعيا يا أحمد، أيها المخصوص بالله. فكان إسراءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روحا وجسدا للأسباب العادية. لو كان إسراءه الى رسول الله كانت روحا وجسدا عليه الصلاة والسلام. بل هناك ابعد من ذلك، كما اورد صاحب المواهب وحجة الله على العالمين ان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في ليلة الاسراء والمعراج اخترق بحرا يسمى المكفوف، بحار الدنيا كلها بالنسبة الى هذا البحر كالنقطة الى المحيط، اخترقه رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل هناك اعجب من ذلك، لما استفتح السماوات السبع وجد في الاولى سيدنا ادم، وفي الثانية سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، وفي الثالثة سيدنا يوسف، وفي الرابعة سيدنا ابليس، ثم سيدنا هارون، ثم سيدنا موسى، ثم الخليل عليه السلام. جميعا كانوا في انتظار، كانوا في انتظار الروح عن الروح والجسد، بل تشرفوا بمجيئه صلى الله عليه وسلم لأنهم شموا رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه المعجزة إثباتا بالدلائل العقلية والنقلية، كانت روحا وجسدا لحضرة الحبيب المصطفى، ثم جيء له بالبراق صلى على رسول الله، فركبه رسول الله كما أورد هذا الخبر عن طبراني وابن نعيم والبيهقي عن سيدنا عبد الله بن مسعود، ثم جيء بالبراق فركبه رسول الله، ثم مر على أرض ذات نفس فنزل فصلى. أين صليت يا رسول الله؟ لقد صليت بأرض يثرب وأرض طيبة. صلى بها رسول الله أرض يثرب، وسماها له سيدنا جبريل أرض طيبة لإدخال السرور على قلب رسول الله. ثم سار عليه الصلاة والسلام بعرض البيضاء فنزل فصلى. أين صليت؟ إنها عرض مريم عند الشجرة المباركة التي كلم الله عندها موسى. ثم سار فنزل فصلى عند طور سيناء حيث كلم الله موسى أيضا، لأن الحق كلمه مرتين بعرض مدين عند البقعة المباركة من الشجرة المباركة، عندما سفر غدا شعيب عليه السلام وكلمه بعد أن أقرأ الله فرعون كلمه على جبل طور سيناء. ثم سار عليه الصلاة والسلام في عرض ذات قصور فنزل فصلى. أين صليت يا رسول الله؟ إنه بيت نحل حيث ولد سيدنا عيسى. نحن نأخذ من هذه المشاهد شواهد على الحق، صلوا على رسول الله. من هذه المشاهد صلاته بيثرب وطيبة، صلاته بأرض مدين، صلاته بجبل طور سيناء، صلاته ببيت لحم، نأخذ من هذه المشافع البركة. حلت البركة بأرض يثرب قبل أن يهاجر إليها، والتمس النبي عليه الصلاة والسلام مع جميع الأنبياء إخوانه الأنبياء البركة، كل هذا ليثبت لنا في الدين أصل البركة، والبركة أصلها من الله إيجادا وخلقا وقسما، ولكن جعل لها مظاهر، جعل لهذه البركة مظاهر، فأول مظهر للبركة هو سيدنا رسول الله. الصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلها الحق تبارك وتعالى في ورثة الحبيب المصطفى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حبيب مجيد. التمساء الحبيب المصطفى في المطر فيما رواه الإمام مسلم عن سيدنا أنس قال: خرجنا مع رسول الله فأصابنا المطر فحسر النبي ثوبه، أي كشف عن ثوبه حتى يصيبه المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. فالتمس النبي البركة في المطر، فلماذا لا تلتمس البركة في الأولياء والصالحين وعترة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل أعجب من هذا فيما رواه الإمام مسلم وأبو داود أيضا، أنه لما دخل عند الحجر الأسود أشار إليه بالمحجن ثم قبل طرف المحجن صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا، قال العلماء إجازة من هذا الحديث، بأن كل من جارر أثرا شريفا جاز تقبيله، كل ما جارر أو التمس بأثر شريف جاز تقبيله. بل التمس البركة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت الحرام وأراد أن يشرب من ماء زمزم، وإذا الحيار قد تغيرت ألوانها واضطربت مؤلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقوني من هذه الحيار. فقال له العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه حيار غيرتها عيد المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أريد أن أشرب منه. قال: يا رسول الله، ألا آتيك بطمر صنعناه لك في بيتنا؟ قال: اسقوني منه فإني أريد أن ألتمس بركة أيدي المسلمين صلى الله عليه وسلم، أريد أن ألتمس بركة أيدي المؤمنين. فإذا تبرجنا وذهبنا إلى أصل البركة وإلى أهل البركة فلا ضرر ولا ضرار في هذا. فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت عنه أنه كان كل يوم يذهب إلى قبر الإمام أبي حنيفة لزيارته ليتبرك به. بل إن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه كان يغسل قميص الإمام الشافعي ويشرب ماءه تبركا بالصالحين. يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، من لا نبي بعده. تبرك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بآثار إخوانه الأنبياء، فصلى هنا وصلى هنا وصلى هنا. أورد الإمام مسلم في كتاب الفضائل من الخصائص لسيدنا موسى صلى على رسول الله، وهذا هو المشهد الثاني، ويكفينا في المشهد الإشارة
الكريم. بل أورد الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في حديث آخر: مررت ليلة الإسراء بأخي موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي، فسلمت عليه فرد السلام، فقال لجبريل: من هذا؟ قال: هو أحمد. قال: مرحبا بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا حبيبي يا محمد، سل أمتك اليسر. قال النعمان وهو أحد الأئمة المتحققين: يؤخذ من هذين الحديثين أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون بين يديك، وأيضا في مجمع الزواهر قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. وجاء في مسلم ابن أبي شيبة عن سيدنا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة. قيل: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت أو بليت يا رسول الله؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. زاد فيها: فنبي الله حي يرزق صلى الله عليه وسلم. وعرض أيضا أبو داود في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. صلوا على رسول الله. ولنا هنا وقفة. قال أهل العلم في هذا الحديث: ليس العبرة برد الروح إلى البدن، فالروح مع البدن بدني صلى الله عليه وسلم لا تفارقه أبدا، ولكن العبرة بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مستقر في مشاهدة الحق تبارك وتعالى، مستقر في مشاهدة ربه تبارك وتعالى، فهذا الاستغراق له دلالة في القرآن في قوله: وللآخرة خير لك من الأولى. فرسول الله مستقر بل متركن في تجليات وفي جمال الحق إلى قيام الساعة، فما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. ليس المراد برد الروح إلى البدن، وإنما العبارة من هذا الاستغراق وهذه المشاهدة برد الروح إلى البدن
نفس محمد بيده ما من احد يسلم عليهم الا ردوا عليه الى قيام الساعة. فحياة الانبياء سالمة وحياة الشهداء سالمة، ولكن هناك اقرب واعجب من هذا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. جاء في كتاب تهذيب التهذيب ان مسعود بن خراج وكان من كبار التابعين صلوا على رسول الله، مسعود بن خراش كان من التابعين، لما حضرت وفاته غسلوه وكفنوه وانتظروا قليلا حتى يدفنوه. غسلوه وكفنوا وانتظروا قليلا حتى يدفن، فشق عن كفنه وقال لقد عرضت على رب رحيم رحمن وهو علي راض غير غضبان، اسألكم بالله ان تعجلوا دفني فان رسول الله ينتظرني. فإن رسول الله ينتظرني. أليست هذه حياة؟ حياة الأنبياء يصلون. لذلك أقول عليه الصلاة والسلام أنا أكرم على ربي أن يدعني ساعة في قبري، يعني من غير عبادة. هذا هو حال الأنبياء والشهداء والصالحين. وهذه عبرة من إسراء ومعراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرك بالأنبياء وأودع البركة في أرض طيبة وفي أرض يثرب. كذلك رأى سيدنا موسى عليه السلام قائما يصلي في قبر. وللحديث بقية إن شاء الله عن معراج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أتقنا ولا تؤثر علينا، اللهم اكرم الراعي والرعية، اللهم لا تدع لنا يا رب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة فيها الفلاح والنجاح لنا في الدنيا والآخرة إلا حققتها لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة رسول الله وفي الآخرة الجمعية مع سيدنا رسول الله. اللهم آمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ومشايخنا أصحاب الفضل والمنة، مولانا الشيخ محمد عثمان عبد المغاري، مولانا الشيخ إبراهيم، شيخنا وإمامنا مولانا الشيخ محمد، آل بيتهم وأصهارهم، وكل من آل حسبه ونسبه من أولياء الله الصالحين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاة.